السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأنما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. نسأل الله جنته، ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. لا إله إلا أنت. إخوة الإسلام، الصحوة الإسلامية بشائر ومحاذير، هذا عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. الصحوة الإسلامية، نعم، وأين هذه الصحوة بعدما أصابتها طعنات غادرة؟ لكن الصحوة على الرغم من هذه الطعنات المتتابعة لا تزال ولن تزال باقية بإذن الله تبارك وتعالى، ولا تزال تعيش فترة المخاض التي تعاني فيها آلامها وتنتظر آمالها. نعم، إنها فترة المخاض بكل ما فيها من آلام وآمال، وما فيها من محن تعقبها منح، وما فيها من ابتلاء يتلوه العطاء من الله رب الأرض والسماء. ولذا يقول ربنا عز وجل مع بداية حديثي عن الصحوة الإسلامية بشائر ومحاذير، الله جل وعلا يقرر هذه الحقيقة في قوله سبحانه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله، متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. كما قرر ربنا عز وجل هذه الحقيقة بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين أخ الإسلام لعلك أدركت مضمون العنوان الصحوة الإسلامية بشائر ومحاذير من خلال هذا التقرير القرآني والبيان الرباني الذي يلخص واقعنا على الرغم من مرارته وعلى الرغم مما نحس فيه من بأس وما أدرك الكثير منا من يأس إلا أن القرآن يضع النقاط على الحروف ويبين حقيقة هذا الواقع بما فيه من محن لا بد وأن يعقبها منح وبما فيه من ابتلاءات تعقبها عطاءات وبما فيه من شدة وكرب يعقبها تيسير وفرج وهذا هو قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا والشيء الذي لا نشك فيه أن الأمة الإسلامية تعيش واقعا مريرا وتحيا بين محن شديدة وقاسية وحديثنا عن الصحوة الإسلامية نبدأه بالبشائر يوم أن بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها ونحن نتساءل عن المجدد ونلتفت يمنة ويسرى من يكون المجدد هذا ولئن قيل إن المجدد الأول أي بعد القرن الأول هو عمر بن عبد العزيز وإن المجدد للقرن الثاني هو الإمام الشافعي فإنه ليس لزاما أن يكون المجدد إماما واحدا إنما يمكن أن يكون مجموعة من الأئمة سيما
اذا اتسعت الاقطار وانتشر الشر والسفار فان الامر يقتضي الا يكون المجدد واحدا وانما يكثر المجددون. هذا فضلا عن ان يقال هذا الامام المجدد في الفقه وهذا المجدد للعقيدة وهذا المجدد في التفسير، فكل هذا امر محتمل. لا وليس هذا فقط، بل ان المجدد يمكن ان يكون صحوة اسلامية مباركة بانتعاشة تنتعشها الامة وفي يقظة من ثباتها وصحوة من غفلتها. حقيق ان وراء الصحوة رجالا كهذه الصحوة في القرن المنقرض يوم ان قام ائمة عظماء شددوا الدين للمسلمين. ففي مصر مثلا كان هناك ائمة يترأسهم الامام حسن البنا والامام الشيخ محمود خطاب السبكي والشيخ محمد حامد الفقي، وكل واحد منهم مع اوائل هذا القرن كانت له بصمات واضحة في تجديد نشاط الامة وفي احياء كيانها وفي صحوتها من بعد رقادها. وفي الجزيرة الهندية مثلا كان الشيخ ابو الاعلى المودود وما له من دور في باكستان وما حولها. اذا هناك مجددون يتعددون بتعدد الاقطار، وهؤلاء المجددون اورثوا الامة صحوة اسلامية. هذه الصحوة هي المجدد لهذا القرن وهي مبشرات هذا القرن. حقيق انها نالت من الضربات نيلا افقدها طوابها وجعلها لا تقف على رجليها، وتأخرت كثيرا بما يحاكي بداياتها او قبل ذلك. لكن الصحوة الاسلامية التي نتحدث عنها في صورة بشائر ومحاذير، نجد هذه الصحوة بفضل الله عز وجل على الرغم من ضعفها ووهنها وما نالها من ضربات وما قيل لها من اتهامات، الا انها لها اثار في الواقع. ومن اثارها في واقع الناس شعور المريض بالمرض، شعور المريض بالمرض. هذا الاثر الذي اورثته الصحوة الاسلامية في العالم الاسلامي الذي كان يعيش في ثبات عميق هو نسب كبير. انك تستشعر المرض بعد ان كنت تحس انك سليم معافى، والمرض يكاد يؤذي بحياة الامة، لكن راحة الامة في ظل صحوتها المباركة تستشعر مرضها، تستشعر ما تعانيه من تبعية وذلة مريرة. افاقت الامة على حقائق مريرة بعد ان ضحكوا علينا طويلا بشرق وبغرب، ولقد جربنا الشرق فلم نفلح وجربنا الغرب فلم ننجح، وها هو الشرق يريد ان يستأصل شأفة الامة والغرب يتواصل معه في ظل نظام عالمي جديد. ويوم ان توجد امة تريد ان تفيق من كبوتها او ان تقف على رجليها تضرب في عناصرها القوية او تسقط طائرتها التي تحمل عناصر عسكرية متفردة من نوعها، وعلى الرغم من وضوح الامر يسكت على الامر، فالامة تحس بهذا. وتحس الان ان اسرائيل تعربد في الارض كما تشاء، لا تحترم قوانين حرب ولا مبادئ سلام، والكل يحدثك عن تعنت اسرائيل. ذاك التعنت الذي تحدثت عنه الصحوة منذ عشرات السنين، الان العالم والاعلام يتحدث عن التعنت الاسرائيلي او عن الطرف الامريكي، واما عن روسيا ومن قبلها الاتحاد السوفيتي فحدث ولا حرج. الامة الان احست بالمرض وعانت من التبعية الذليلة لانها ادركت انها ذلت لعدوها، وعدوها ليس عزيزا، فتكون الذلة لعزيز امرا سهلا او يسيرا، انما العدو ذليل كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، ونحن قد سللنا لهؤلاء الاذلة، فكيف ذلة الامة؟ بدأت الامة في ظل الصحوة الاسلامية تدرك هذا المرض، تستشعر ما تعانيه من ذلة في ظل كلام يتردد في اجهزة الاعلام عن حقوق الانسان وجمعيات الرفق بالحيوان، وفي ظل النظام العالمي الجديد الذي يحاكي شريعة الغوث، بدأت الامة تحس مع المحن المتتالية ان الذي يقال انما هو كلام في كلام لا حقيقة له ولا واقع، يضحكون به على البلح والسذج والبسطاء، لكن الصحوة الاسلامية اورثت كثيرين من المسلمين يقظة بحيث لا يضحك عليهم بهذه الصورة التي يمكن ان نضحك بها على الصبيان. اي حقوق انسان في عالم الغاب وفيما يحدث الان وقبل الان ومنذ عشرات ومئات السنين بالنسبة للعالم الاسلامي وللاقليات المسلمة بل وللاكثريات المسلمة؟ ماذا فعل العالم في ظل نظامه الجديد ومع ميثاق حقوق الانسان التي ارتته الولايات المتحدة الامريكية؟ ماذا فعلت في البوسنة والهرزة؟ وماذا قدمت في كوسوفا؟ وماذا فعلت الان مع الشيشان ومن قبلها داغستان؟ ان الذي يتسمعه الناس من خلال النشرات المحلية او العالمية وهم يتسمعون الغارات في كل يوم من روسيا لتدمير الشيشان وللقضاء على عاصمتها غروزني وازالتها من على ظهر البسيطة، امر يندى له جبين العالم. هذا ان كان العالم له جبين او كان يعد عالم انسانية، لكن والله الذي لا اله غيره ان ما يحدث للمسلمين كأن المسلمين ليسوا من اناسا، ليسوا من عالم الانسان ولا نصيب لهم في حقوق الانسان، وهذا شيء عجيب وامر غريب. لماذا فقط المسلم لا نصيب له في حقوق الانسان الذي اعترفت به دول الكفر المسلم فقط هو الذي ليس انسانا؟ ليكن، ما لم يكن المسلم انسانا في شريعة الغرب وفي النظام العالمي الجديد، ألا يمكن أن يكون حيوانا؟ يكون له حق في جمعيات الرفق بالحيوان؟ ألا يكون له حق في جمعيات الرفق بالحيوان؟ من الذي يقول بأن روسيا منذ أن بدأت الحرب مع الشيشان فيما يزيد على 3 أشهر أو قرابه 4 أشهر فضلا عن داغستان من قبلها، وكل غارات روسيا على الشيشان العاصمة غروزني والقرى والبلاد المحيطة بها انما هو على المدنيين؟ اليس هذا هو الاجرام في الحرب؟ اليس متفقا على ان من قتل المدنيين فهو مجرم حرب؟ امر اتفق عليه باجماع. كل الضربات وكل الغارات التي شنتها روسيا في عهد المجرم يلتسن او الذي هو اكثر منه اجراما من بعده بوتين، كلها ضربت على المدنيين، على النساء والاطفال والشيوخ الابرياء. نعم، اما المقاتلون المجاهدون فكانوا يتحصنون في مواقعهم في الجبال. وكم 3000 جندي اعدوا انفسهم للجهاد في سبيل الله لرفع عالم الجهاد ولطمع اهل الزيج والفتاة. 3000 جندي امام من؟ امام روسيا التي كونت جيشا مقاتلا قوامه 100,000 جندي. 3000 جندي امام 100,000 جندي روسي، عضلا عن العدد والعتاد وما اوتوا من اسلحة وقوة وذخيرة. والجنود الشيشان لا يملكون من اسلحة الا الاسلحة اليدوية البدائية البسيطة جدا، ومع ذلك فقد لقن هؤلاء الجنود 3000 في الروس درسا وهم 100,000 او يزيدون. لقنوا للروس درسا وللدنيا باسرها ان النصر ما كان ولن يكون يوما ما بعدد ولا عدد، وانما النصر من عند الله، انما النصر من عند الله. وكذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كان من الممكن أن ينسحب المجاهدون الشيشان من بروسيا العاصمة منذ فترة ليست قصيرة، يعني منذ أن تتابعت غارات الروس تبيد المدن والقرى وتقتل من فيها وتحفظ من فيها حصل. وفكر المجاهدون في ان يتركوا العاصمة حفاظا على ارواح المدنيين، لكن قالوا ننتظر بعض الوقت لنثبت للدنيا باسرها ان روسيا لن تستطيع ان تدخل غروزني بعنفوانها وبجبروتها وبطشها، وانما ننسحب منها انسحابا تكتيكيا في الوقت الذي يقدره الله ويسره لتبدأ المعركة من جديد. والعجيب ان الاعلام يكذب كذبا جما، كل ما تسمعه في اجهزة الاعلام انما هو من طرف واحد، ما يتحدث به الاعلام الروسي نسمعه في الاذاعات والقنوات، انما الاعلام الاسلامي عن طريق صوت القوطات، صوت المجاهدين الشيشان الذين يخبرونك بالحقائق منضبطة في الكم والكيف، هذا نذر ما نتسمع به ونذر ما نتابعه. والشاهد يا إخوة أن هذه القضية يجب أن تسلط عليها الأضواء وأن يكون هناك إعلام إسلامي من خلال المساجد ما لم يكن من الإذاعات على أننا نتعرف على حقيقة هذه المحنة ونتابع الواقع. وإخواننا في الشيشان مظهر من مظاهر الصحوة، رفعوا علم الجهاد وقمعوا أهل الزيد والفساد، والشيشانيون يمثلون رجالا بحق، وصدق من سماهم لي رجال المسلمين وهو يتصل بي هاتفيا يقول كيف أخبار رجال المسلمين؟ قلت من دعني؟ قال أعني الشيشان. فهؤلاء هم الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وأنا أتابع أخبار وبيانات الشيشانيين عن طريق صوت الفوقات كأني أعيش عالم الصحابة لما أقرأه من كلامهم وما أتابعه من أحوالهم وسير جهادهم. هذه صحوة مباركة على الرغم من كل محنتها وعلى الرغم من مرارتها، لكنها فترة المخاض والقنبلة الموقوتة من أجل أن يرتفع علم الجهاد في سائر البلاد يقمع أهل الزيد والفساد. إنها تدبير من الله عز وجل، وليظل الروس في عدوهم وطغيانهم طالما لم يبتعدوا من سابق تجاربهم. وما الروس إذا قيس إلى الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي بقواته وصولجانه وعظمته، ومع ذلك لم يستطع أن ينتصر على أفغانستان المسلمة. لقد دخل الروس أو دخل الاتحاد السوفيتي أفغانستان عام 1979 وهو يتوقع أن المعركة لن تزيد عن سويعات، فإذا بها تستمر 10 سنوات بعدها ينسحب الروس يجرون أجيال الخيبة والهزيمة، وتصبح هزيمتهم أمام الأفغان المسمار الأخير في نعش الاتحاد السوفيتي، ويسقط الاتحاد السوفيتي إلى الأبد، وفي الطريق ستسقط أمريكا بإذن الله تبارك وتعالى. لأن دولة الظلم ساعة، مهما طالت هذه الساعة، ولأن دولة الحق إلى قيام الساعة. والحق كما علمت لا بد وأن يكون في صراع، قد يقول مداه. ومن على هذا المنبر ومن فترة ليست بعيدة كان حديثنا عن الصراع بين الحق والباطل وكيف استمر هذا الصراع طويلا. لكن مهما طالت فترة الصراع ومهما زاد أمده لا بد في النهاية أن ينتصر الحق، يوم أن يجد حفلة من الرجال، يوم أن يجد حفلة من الرجال، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. إن أمتنا الإسلامية في صحوتها الإسلامية استشعرت المرض وعرفت ما تعانيه من ذلة وتبعيد، وما صارت يقين عليها ما تروج له أجهزة الإعلام الموجهة، الأجهزة العميلة التي تعمل لصالح الصهيونية العالمية أو الصليبية الحاقدة أو الشيوعية الملحدة. ما صرنا يضحك علينا بعد أن اتضح الحق وبان الأمر. نعم، إن إسرائيل في حربها الأخير مع حزب الله قتل منها 7 جنود. قامت الدنيا في إسرائيل ولم تصعد من أجل قتل 7 جنود. ولم لا؟ الله عز وجل هو الذي بين انهم يستحبون حياة الدنيا على الآخرة، وانهم يحرصون على حياة، ولتجدنهم احراف الناس على حياة. ومن ثم قامت امرأة وجهت كلامها لبارك تقول له ليكن ابني، وهو الجندي السابع اخر من يقتل في جنوب لبنان. ومن ثم تفكر اسرائيل في الانسحاب من جنوب لبنان تفكيرا جديا. سبعة جنود من اجلهم تحركت دولة اسرائيل، ومن اجلهم راحت امريكا تساند اسرائيل. ومع هذه المساندة والتوافق من امريكا لاسرائيل قامت مظاهرات في لبنان تندد بهذا التوافق المكشوف من امريكا لاسرائيل. وعجبي في هذا انه من اجل سبعة تتحدث النداءات وتتحرك الدنيا، وامريكا تقوم بدورها. سبعة اشخاص لا يعدون ان يكونوا في ميزان الله سبعة كلاب، ومع ذلك فما تحركت الدنيا ولا تحركت دولة من اجل دولة كاملة تبان. الشيشان كدولة مسلمة روسيا تقرر عبادتها، تريد ان تمحوها من على ظهر البسيط. ماذا فعل النظام العالمي الجديد؟ تفكر امريكا في حل مشكلة الشيشان مع روسيا بعد ثلاثة اشهر، وكأنها تقول لها اخرجي منهم بعد ثلاثة اشهر، فاذا اردنا ان نقرر حل المشكلة نجد ان المشكلة قد حلت بفناء الشيشانيين من على ظهر البسيطة. من قبل الشيشان من تحرك في كوسوفا او البوسنة والهرسك؟ ومن الذي يتحرك في المساكين المحاصرين في العراق؟ منهم من مات مع الحرب قتلا، ومنهم من يموت بعد الحرب جوعا. هل العالم يتحرك؟ لا. قليل من المسلمين الذين يتابعون الاحداث ويحسون بمرارة ما تعانيه الامة من هزيمة وذلة وتبعية. لماذا لا يتحرك النظام العالمي من اجل هذه الالاف المؤلفة التي تبات، والملايين التي تموت جوعا او قتلا؟ هيكون الامر عندهم كما قال القائد، قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وقتل امة منا امر فيه نظر. قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وقتل امة منا امر فيه نظر، امر فيه نظر. تنظر امريكا في قضية الشيشان بعد ثلاثة اشهر من الان، والعالم الاسلامي انكر الشج تركه، لا شجب ولا انكار. لماذا هذه التبعية والذل الرخيص؟ ما يضير العالم الاسلامي ان ينكر وان يكشف وان يرفع صوتا؟ ان مظاهرة طلابية تحدث في بلد من البلاد اعتراضا على امر من الامور كهذه المظاهرة التي وقعت من طلاب الاردن اعتراضا على سياسة امريكا فيما تدعوها اسرائيل في جنوب لبنان، وضرب الاماكن المدنية والمواقع محطات الكهرباء، هذه المظاهرة لها صدى عالمي. فكيف يليق بنا ان نصمت صمت اهل القبور وان نسكت سكوت الاموات؟ وكأن الامة صلي عليها اربع تكبيرات بلا ركوع ولا سجود. هذا ما يليق بامة تعيش فترة المخاض بين محنة ومنحة ترجو نصر الله عز وجل وترجو رحمته. والله إنا لنرجو رحمة الله وننتظر نصر الله، لكن الله عز وجل يريد منا أن نقدم جهد المقل الضعيف، وأن نقدم أضعف الإيمان، أن نغير المنكر ولو بالقلوب، أن نقدم الجهاد لإخواننا ولو بالدعاء. إخوانكم في الشيشان أرسلوا برقية تحت عنوان صرخة ونداء، صرخة ونداء، مضمونها أين أنتم أيها المسلمون؟ لقد كنتم تدعون الله عز وجل لنا في رمضان، وكنا والله نرى آثار الدعاء واضحة في قتالنا وفي انتصاراتنا، بل في آيات كأنها معجزات حدثت أيام شهر رمضان، من سفينتين تضرب إحداهما الأخرى، ومن ريح سلطها الله على الروس، ومن قذائف أطلقت عليهم، ومن الروس يضرب بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا. رأينا كل ذلك في رمضان. ثم أين أنتم أيها المسلمون بعد رمضان؟ فخرتم علينا حتى بالدعاء. ما نريد منكم جهادا بنفس ولا مال، إنما نريد أن تجاهدوا مع إخوانكم بدعائكم وضراعتكم لربكم عز وجل. لا تبخلوا على إخوانكم بالدعاء، وكونوا معهم بقلوبكم، وادعوا لهم في فرضكم ونفلكم وفي سجودكم، وأنتم أقرب ما تكونون من الله عز وجل. والإسلام، الصحوة الإسلامية بشائر ومحاذير. نعم، من بركات هذه الصحوة أننا وجدنا الإقبال على طلب العلم، ووجدنا الإقبال على بيوت الله في وقت لم يكن هناك إقبال على العلم أصلا من قبل الصحوة، وكانت المساجد خاوية على عروشها لا يعمرها إلا كبار السن الذين صاروا قريبا من القبور. ولكن صارت المساجد بفضل الله عز وجل على الرغم من العقبات المتتابعة، صارت المساجد مليئة بالشباب المسلم وبالشيوخ المسلمين، وهناك إقبال على العلم وإقبال على الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي. عجبت وأنا أزور معرض الكتاب للمظهر الخارجي للمعرض، حيث التبرج السافر لكثير من الفتيات، وكأنه منتدى أو منتزه أو ملتقى العشاق لكل من لم تستطع أن تقابل صديقها أو عشيقها إلا بحجة زيارة معرض الكتاب. وعلى الرغم من هذه الصورة السيئة في شوارع المعرض، إلا أنك إذا دخلت الأماكن التي تباع فيها الكتب تجد إقبالا كبيرا جدا على الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي من الملتزمين وغير الملتزمين على حد سواء. وكنت أتعمد زيارة الأماكن الأخرى التي ليست فيها كتب إسلامية ولا أشرطة إسلامية، فأجدها بفضل الله خاوية على عروشها. أقول ليتعظ من لا يريد الاتعاظ، وليعلم أن الصحوة الإسلامية آتية على الرغم من كل العقبات، حتى الذين يضعون في طريقها العراقيل يعلمون أنها آتية آتية، ولكنهم يزعمون أنهم يؤخرونها. ولكن إذا أراد الله أمرا أنفذه، إذا أراد الله أمرا أنفذه، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأنا إذ أقول ما أقول انما اريد ان ازيح جانب اليأس الذي سيطر على كثير من المسلمين في ظل هذه المحن المتتابعة وفي ظل هذه العقبات والعراقيل التي توضع في طريق الصحوة الإسلامية. اقول لكم دائما وابدا ابشروا بان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا وانه لا بد لكل ليل من صبح ومهما طال الليل فلا بد ان يطلع الفجر فنحن نعلم ان بعد الليل فجرا وان مع العسر يسرا وان مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين ابدا يغفر الله لي ولكم.
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا اخوة الاسلام ان بشائر الصحوة اثارها بفضل الله واضحة ومنها ان يرفع علم الجهاد في بلاد خير البلاد العربية التي هي المقر الرئيسي للدعوة الإسلامية يوم أن خذت العراق الكويت لم تجد جنودا يدافعون عن الكويت ولا عن الإمارات ولا عن السعودية واستعيض عنهم بجيش غربي اعلن يومها انه بانتهاء المعركة لن يبقى في ارض العرب وانتهت المعركة من 10 سنين وبقي الغرب شاسما على صدور العرب والمسلمين قضى على قوتهم العسكرية المتمثلة في العراق وعلى قوتهم الاقتصادية المتمثلة في بلاد البترول واصبح يمثل دولة بترولية في ارض الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ينقل اليه البترول مجانا كسداد للفواتير فواتير الحرب والاسلحة التي كانت مكدسة عند الامريكان وبيعت في هذه المعركة لينتعش الاقتصاد الامريكي 10 سنوات بثمن الاسلحة التي بيعت في المعركة فضلا عن انه نفدت كل الارصدة للعرب في بنوك اوروبا وامريكا بل واصبحوا في هزة اقتصادية تسمع بها العالم كله هذا فضلا عن التحكم في سياسة الدول ذاتها والغزو الاقتصادي والفكري والتعليمي الذي ينخر في جسد هذه الدول كالسوس من الداخل حتى تصير دولا عربية الشكل امريكية المضمون. لكن امام هذه المحنة التي هي محنة بكل المقاييس كان هناك جهاد في البوسنة وجهاد في كوسوفا
وكان هناك جهاد في داغستان، جهاد بمعناه جهاد في سبيل الله من اجل رفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله. ما الذي ادى الى عودة الرسل قتال الشيشانيين مرة اخرى؟ كانت هناك معارك بين الرسل والشيشانيين من سنة 94 الى 96 في معركة غير متكافئة، زعم معها الرئيس الروسي يومها يلتسم ان المعركة لن تزيد عن ساعتين فاستمرت اكثر من سنتين، وانسحب الروس بعدها يجرون سيول الخيبة والهزيم وعادوا لقتال الشيشانيين مرة اخرى غيظا وعنقا، يوم ان وجد الشيشان اخوانهم الداغستانيين يقاتلون من قبل الروس بحرب غير متكافئة. فلم يقف الشيشانيون مكتوفي الايدي يقولون ما لنا ما لنا وداغستان، هذه امور داخلية، ما دمنا بعيدين عن المعركة فيكفينا السلامة، والباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح. لا، هذا منطق جاهلي، هذه حمية جاهلية وعصبية بغيضة، هذا تغافل لا يعرفه المسلم، المسلم الذي لا تحده الحدود المصطنعة التي وضعتها ايدي كافرة من اجل ان تمزق الامة الاسلامية الى دول ودويلات لتأتي عليها واحدة تلو الاخرى ولنقول يومها اكلت يوم اكل الثور الابيض، وقد اكل الابيض والاحمر. اقول لم يقف الشيشانيون مكتوفي الايدي، وانما راحوا يعاونون اخوانهم بسم الله وعلى بركة الله بمنطق الاخوة الايمانية التي لا تعرف الحدود المصطنعة. شاهدوا مع اخوانهم في داغستان، فاعتبر هذا بمنطق روسيا الملحدة تمرد شيشاني، فكافئوهم بهذه الحرب التي ابوا الا ان يبيدوا فيها الشيشانيين، فاتوا على اغلب المدنيين، ولكن الله عز وجل عاصم المجاهدين وكأنه حفظهم لأمر ما. فمن بركات الصحوة أن يرتفع اسم الجهاد بعد أن كان إرهابا. فأريد مقارنة بين ما يحدث، الذي يحدث من الشيشان إرهاب والذي يحدث من روسيا او من الصرب ليس ارهابا. اي منطق هذا في عالم الغرب وفي شريعة الغرب؟ هذه امور تفطن لها كثير من الناس، وهي من بركات الصحوة الاسلامية في هذا القرن المنطرف والذي يبشر بمخاض لصحوة اسلامية قادمة في جيل عرف الامر بالمعروف وعرف النهي عن المنكر، وهو من بركات الصحوة ايضا. كذلك من اثار هذه الصحوة المباركة ان الكثيرين ارادوا ان يصبغوا الحياة صبغة اسلامية، فالاسلام لا يأتي من القمة فقط وانما اساسه من القاعدة. ولذا رأينا الطبيب المسلم الذي يحرص على ان يصبغ عيادته صبغة اسلامية، ورأينا المستشفى الاسلامية التي تريد ان تصبغ بالصبغة الاسلامية، والمدير الذي يريد ان يصبغ مؤسسته صبغة اسلامية، ورأينا كثيرا من البيوت التي صبغت بالصبغة الاسلامية وبدأت تستبدل العادات الجاهلية تتركها وتعود الى الصبغة الاسلامية والواجهة والوجهة الاسلامية في المظهر وفي المخبر على الرغم من كل العقبات والعراقيل. هذا تجديد للدين، وهذه من اثار الصحوة ومن مبشراتها. اما محاذير الصحوة فللصحوة محاذير يجب ان نحذرها ويجب ان نفطن لها. من محاذير هذه الصحوة تعجل الخطوات، ومن محاذير هذه الصحوة الاختلاف الذي يقع بين ابنائها، ومن محاذيرها عدم وضوح المنهج. فهذه ثلاثة عناصر رئيسية: عدم وضوح المنهج او الاختلاف الذي يقع بين ابناء الصحوة، او تعجل الخطوات الذي يجر الى جني ثمرة مرة، لانه من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فهذه محاذير ما يتسع المجال لها على المنبر، فلتكن هناك اضاءة تسلط عليها في درسنا بعد الصلاة ان شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، بعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا، وهدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم استر سخيمة صدورنا، وأذهب غيظ قلوبنا، واشف صدور قوم المؤمنين بنصر الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، واخلص من بينهم الشيطان المسلمين، وارحم عبادك المستضعفين في إريتريا والفلبين والعراق وفلسطين. اللهم ورد إلينا المسجد رب الأسير، وطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اعف عنا وعافنا، واغفر لنا وارحمنا، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا يكفينا أن ندعو لإخواننا في أول الخطبة وآخرها، بل نصلي ونقنت وندعو ربنا في قيامنا وإذ نسجد، ندعو لإخواننا في الشيشان أن يرفع الله عنهم المحنة، وأن يخفف عنهم المعاناة، وأن يرزقهم نصرا يثلج صدورنا وصدورهم. لذا سنقنت في الصلاة، وآمل أن لا يكون القنوت في الجمع فقط، بل يكون في كل الصلوات. أقل ما نقدمه شهادا بالدعاء مع إخواننا، واعترافا بالتقصير لربنا، نقول له: ذاك الذي نملك، وما حيلتنا يا ربنا، فاستجب دعاءنا، يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ورحمة الله للعالمين، وخير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، في وقت سيطر فيه اليأس على كثير من نفوس المسلمين في الداخل والخارج لما أصاب صحوتنا الإسلامية من نكبات، وتعاقب عليها من ضربات، ما وضع في سبيل نهوضها من عقبات، فإن الأمر يقتضي من دعاة الإسلام أن يذكروا الناس بالسنن الربانية المتمثلة في هذه الابتلاءات وتلك العطاءات، وفي هذه المحن التي تعقبها منح بإذن الله تبارك وتعالى. ومن ثم كان حديثنا عن الصحوة الإسلامية بشائر ومحاذير،
وبشائرها وهي لله الحمد كثيرة، وإن كانت في هذه الفترة لما تعاقب عليها من سنين وتتابع عليها من ضربات صارت بشائرها باهتة، لكن كلما اشتد الخطب وزاد الكرب كلما ايقنا بسنن الله الكونية او بالسنن الربانية ان النصر قريب وان الفرج آت، ولكن يجب تصحيح المسار. وللأسف ان يكون مثلي ممن يقف هذا الموقف الذي يراه اكبر منه فيصحح مسار اخوانه في طريق الدعوة في وقت رأينا فيه علماء الإسلام يحفظهم الموت حظا. فعلماؤنا الكبار الذين كانوا يعرفوننا سبيلنا ونتعلم على أيديهم السبيل القويم والصراط المستقيم تخطفهم الموت، ولم لا والأمر من علامات الساعة، إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، إنما ينتزعه بقبض أرواح العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأنا أتابع عناصر هذا اللقاء رأيت أنه عبارة عن منهج فكري تربوي يحتاج إلى أساتذة كبار وإلى أمثالنا من طلبة العلم يستمعون ويتعلمون ويستفيدون. لكن إن قدر للإنسان أن يقف هذا الموقف ويرى أن إخوانه يرجون منه المزيد من طلب العلم الذي ينير لهم السبيل ويوضح لهم الطريق، فإن الأمر يحتم علينا أن نذكر هذه الأمور حيث البشائر والمحاذير. ومن المحاذير عدم وضوح المنهج، فكثيرون من المسلمين لا يتضح منهج الإسلام لديه، بل ومع كامل الأسف أستطيع أن أقول إن كثيرين من الدعاة لا يتضح المنهج الإسلامي لديه، فهناك غموض في المنهج وعدم وضوح بالنسبة للمسلمين أو الدعاة، وليس الغموض في المنهج ذاته إنما لقلة العلم وندرته وعدم اتيان العلم من ابوابه وعدم اخذ العلم من اهله، اورث المسلمين غموضا في المنهج. فكثيرون لا يفرقون في المنهج ما بين الثوابت والمرن، او لا يفرقون في قضايا العقيدة بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية، ولا يدركون صحة الاعتقاد في توحيد الأسماء والصفات. وهذا أمر واضح لكل ذي عينين. كثيرون من المسلمين بل ومن الدعاة الذين اختلط عليهم الأمر في كثير من قضايا العقيدة أو قضايا الفقه أو قضايا الفكر، فهناك نجد هذا الغموض الذي اعترى كثيرين من المسلمين، فكان سلبية من السلبيات التي اورثت الدعوة والصحوة تأخرا، فلم تجدي او لم تعدي دورها ولم تستطع ان تجني ثمرتها في وقت قريب. مع وجود هذه السلبيات وهذه واحدة منها تتمثل في عدم وضوح المنهج. يجب أن نتعلم العلم وأن نحرص عليه وأن نتعقب العلماء، نطلب منهم العلم الصحيح ولا نأخذ العلم من الصحف. وكما قيل: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. وإن غموضا وقع في المنهج لأناس أخذوا العلم من الصحف ولم يتلقوه عن العلماء، أورثه فكرا ضالا حيث الغلو أو حيث التفريط. منهم من صار خارجيا ومنهم من صار مرجئا، منهم أهل التكفير، شباب التكفير والهجر، ولهم أفكار تضحك وتبكي. كل هذا وقع في طيات الصحوة وفي أثنائها، فكان أمرا سلبيا يجب الحذر منه والتحذير. أقول: ومن عدم وضوح المنهج أن تقع عصبية للمذاهب وعصبية للأئمة. فمثلا تجد رجلا حنفيا يتعصب لمذهبه، فاضل الكرخي يقول: كل ما خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول. وهذا التعصب للمذهب البغيض قابله تعصب آخر، وكلاهما مذموم. ولا بد من معرفة أمر اتباع المذاهب بحيث يكون هناك فقه في الدين. ذلك أن الناس ما بين عالم أو متعلم أو عامي، فالعالم لا مذهب له، والمتعلم يتمذهب بمذهب، والعامي مذهبه مذهب من يفتيه. ورحم الله علي بن أبي طالب، قال: الناس أصناف ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على طريق النجاة، وهمج الرعاع يجرون خلف كل ناس. فكن يا ابن الإسلام الأول أو كن الثاني، واحذر أن تكون الثالث، فالدنيا ملعونة، وملعون ما فيه إلا ذكر الله وما والاه، وإلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ومن محاذير هذه الدعوة أو تلك الصحوة وجود اختلافات بين المسلمين، بحيث وجد الاختلاف والفرقة حيث يرتفع النصر وترتفع البركة. وإسلامنا يفرق بين فرقة واختلاف، أو بين اختلاف تنوع واختلاف تضاد. ولنا أن نختلف اختلاف التنوع الذي تتعدد فيه وجهات النظر، وتختلف فيه الآراء، وتكثر فيه الاجتهادات، ولا نختلف اختلاف تضاد يورثنا فرقة أو اختلافا في الأصول. فإن العقيدة والأصول الحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأما الفروع والفقهيات، فقه الأحكام وفقه الدعوات وفقه الواقع، فهذا لا بد أن يقع فيه الاختلاف. الأمر الاختلاف فيه أمر واقع ما له من دافع، وهذا الذي نعبر عنه بالثوابت والملك.
ان الثابت يجب ان نتفق عليه ولا نختلف فيه، وأما المرض ففيه الاختلاف وفيه الاجتهاد، والذين لديهم غموض في معرفة هذا الأمر أورثهم تأخرا علميا وتخلقا عن العلم وهجوما على العلماء، حيث لم يستطيعوا أن يفرقوا بين ما يختلف فيه عالم مع عالم أو داعية مع داعية في أمور فرعية أو فقهية أو جزئية. ومثل هذه جاء الدين بتنوع فيها، فاختلاف واختلاف وتنوع لاختلاف تضاد. ومن هنا فحتم على شباب الصحوة أن يحترموا العلماء، كما أنه لزام على العلماء أن يدافعوا عن شباب الصحوة، ويكون الاحترام بينهما متبادلا، وتكون الثقة موجودة، ولا يظن هؤلاء بأولئك ظن السوء. فقضية الاختلاف قضية خطيرة جدا، وهي من أخطر القضايا المثارة في عالم الصحوة، لأنها ولدت معها وعاشت معها، وهذا الاختلاف يحتاج إلى فقه تفصيل القول فيه، منه ما سبق ومنه ما يلحق إذا شاء الله تعالى. أدب الخلاف أمر يجب أن نتعلمه. رحم الله فقهاءنا الذين تلقينا عنهم الفقه أصحاب المذاهب الكبرى، ما منهم فقيه تعصب لمذهبه، والأولون ما تعصبوا لأئمتهم، وإنما جاء التعصب في ظل الجهود والتغلب العلم. لكن مثلا كبير الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي جاء من بعد أبي حنيفة بفترة، فلما سافر إلى العراق صلى على مذهب أبي حنيفة احتراما لصاحب المذهب في بلده، وكان يقول رحم الله أبا حنيف: الفقهاء عيال على أبي حنيف. الفقهاء ما هو الناس، الفقهاء عيال على أبي حنيف. ونحن عندنا من يقول هم رجال ونحن رجال، شوية عيال يقول عن الفقهاء هم رجال ونحن رجال. الشافعي يابى ان يصلي في بعض المسائل الفرعية على مذهبه في العراق احتراما لأبي حنيفة بعد وفاته، فكيف لو كان في حياته؟ لقبل الشافعي قدم أبي حنيفة. ومع هذا نرى في ظل الاختلافات القائمة وغموض المنهج الموجود لدى بعض او كثير من ابناء الصحوة من يسب أبا حنيفة، ومن لاف قضية المذاهب والمدارس الفقهية واختلافات الفقهاء. الإمام مالك ما هو إلا أستاذ للشافعي، أو الشافعي ما هو إلا تلميذ لمالك، ومع ذلك اختلف الشافعي مع أستاذه مالك. أحمد بن حنبل تلميذ للشافعي، ما رأينا تلميذا عاب على الأستاذ ولا أستاذا سب التلميذ. أدب خلاف يفقهه اهل العلم والفقه في الدين. فقط امر السبال لاحمد بن حنبل لم يستبل للشافعي يبينه، ويقال هذا في مذهب احمد، ولكن احمد وهو يبين هذا الخلاف يقول رحم الله الشافعي: كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل يستغنى عن هذين او ترى لهما عوض او ثمن؟ الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل ترى لهذين عوض او يكون لهما ثمن؟ ولكن الشافعي في المدينة يفتي بمسجد، في مصر يكتب مذهب آخر، ويسمى الشافعي في القديم والشافعي في الجديد. هو شخص واحد. احمد بن حنبل في اختلافاته الفقهية له كتاب تناول اختلافات الفقهية للامام احمد. كان الامام احمد يرى في المسألة عدة آراء، فيقال في الرواية الاولى عن احمد، وفي الرواية الثانية عنه، وفي الرواية الثالثة ايضا، وربما زاد عن ثلاثة آراء في المسألة الواحدة. ودون هذا في كتاب الانصاف في بيان اسباب الاختلاف، قضية ادب الخلاف وفقه الخلاف ومعرفة الثابت المرن، هذه قضية يحتاج اليها ابناء الصحوة. مع تجديد الصحوة لابد من البعد عن هذه السلبية التي نحذر منها. اما ثالث السلبيات واخرها في حديثنا هذا فهو تعجل الخطوات. وان كان التعجل جبلة مركوزة في كل انسان كما قال الله عز وجل خلق الانسان من عجل وكان الانسان عجولا، فهي جبلة مركوزة داخل كل انسان. لكن الاسلام هذبها حسبها بان علمنا الا نتعجل وان نتمهل ونتريث. تعلمنا ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. تعلمنا ان التأني من الرحمن وان العجل من الشيطان. تعجل الخطوات وتعجل النصر او باسلوب اخر استبطاء النصر، متى نصر الله؟ هذا من محاذير الصحوة الإسلامية. ولذلك الصحابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي عليه الصلاة والسلام لما عظم اضطهاد القرشيين وازداد اضطهاد أهل مكة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أتوه وهو متوسد ببغضه عند الكعبة، فقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالتفت إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان من الممكن أن يدعو دعوة واحدة فيستجاب له، لكنه راح يعلمهم درسا من دروس الصحوة الإسلامية التي نحن نحتاج إليه. قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، فإنه ليمسك بأمساط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. تعليم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه لابد من المحن ولابد من الشدائد والانصهار والتمحيص، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. وهذا الذي ترى انما هو نوع من التمحيص سواء كان يقع في الداخل او في الخارج لابناء المسلمين ولابناء الصحوة الاسلامية، لكن يبقى بعده والله ليتمن الله هذا الامر حتى يصير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله، وفي نفس الوقت والذئب على غنم ولا يخشى الا الله وحال الذئب على غنم ولكنكم قوم تستعجلون. ولم يمضي عدد من السنين الا وثارت الضعينة امرأة معه رجل من صنعاء الى حضر موت لا تخشى الا الله لا تخشى من الناس احد، وتمت البشارة الاولى للنبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يمضي قرن من الزمان، وما مضى قرن من الزمان الا والمسلمون الاوائل فتحوا نصف الكرة الارضية ممتدة الى اقصى الشرق واقصى الغرب، ولكن بقيت لنا بشارة من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نفتح فيها الدنيا مرة اخرى، ليس من اقصاها شرقا الى اقصاها غربا، كيوم ان قال ان الله سوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ما زوي لي منها، لا وانما بشارة امتدت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في كل ناحية من النواحي وفي كل زاوية من الزوايا، لا تترك كوخا في صحراء ولا تترك بيتا من طين في قرية ولا خيمة في بادية الا والكل قد خضع لدين الله ودخل في دين الله، فيقول محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن هذا الدين ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل بيت، ليدخلن الله هذا الدين كل بيت بعز عزيز او بذل ذليل حتى ما يذر بيتا الا دخله، ليدخلن الله هذا الدين كل بيت حتى ما يذر بيتا من نذر اي من طين ولا وبر اي من شعر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر واهله، فابشروا ولا تيأسوا انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ولا تقنطوا لانه لا يقنط من رحمة ربه الا الضالون، وانما سيروا وابشروا سيروا على بركة الله، واعلموا انكم في فترة مغاض فيها الالام ستعقبها الامال وفيها المحن ستتلوها المنح باذن الله جل وعلا، فابشروا على بركة الله وسيروا على بركة الله وكونوا على يقين من نصر الله لدين الله، فان كنتم انتم الجنود فانعم بكم من جند سبق الوعد في علم الله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون، وان لم تكونوا فالنصر آت للإسلام بكم أو بغيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، فاحذروا التولي واحذروا الاستبدال واحذروا أن يأتي النصر من جنود الغرب دون أن يكون لهم من جنود العرب من يؤيدهم ومن ينصر دين الله ومن يكون من أبناء هذه الصحوة وتلك الدعوة، فإن النصر لهذا الدين قادم حتما، ولئن قلنا إن شاء الله كان تبركا وكان يقينا لا استثناء ولا تعليقا أو كان تحقيقا لا تعليقا، النصر لهذا الدين قادم، وها هي صحوتنا بين البشائر والمحاذير، والسعيد من عاد بروح جديدة وسابة يعمل ليكون جنديا في دين الله، ليكون جنديا ينصر دين الله، ليكون ابنا من ابناء الصحوة، ذاك المطلوب منكم ابناء الاسلام بفقه الدين وبوعي سليم بفهم دقيق وبرفقة صالحة وبطلب علم شرعي منضبط، هذه خواطر جالت في الذهن حول الصحوة كبشائر ومحاذير ذكرت بها، أسأل الله أن ينفع بها وأن يغفر لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.